الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الإخوة القائمين على مشروع الربانيين الدعوي على إقامة هذا الملتقى وعلى حرصهم في الدعوة إلى الله عز وجل، فشكر الله لهم هذه المساعي. والمحاور التي سأتكلم عنها وحتى لا أطيل عليكم بإذن الله تعالى، هي أولا أهمية ضبط مسائل السياسة الشرعية والعلاقات الدولية، والنقطة الثانية تصحيح مفاهيم حول تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وحكم الحاكم يرفع الخلاف، والنقطة الثالثة منهج السلف رحمهم الله في إنكار المنكرات العامة. المحور الأول وهو في الحديث عن أهمية ضبط مسائل السياسة الشرعية والعلاقات الدولية، مما لا شك فيه أن المنهج الذي سار عليه الأنبياء عليهم السلام في الدعوة إلى الله، والمنهج الذي رسمه الله عز وجل لهم، وهو القائم على العلم والهدى والبصيرة. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة أي على علم وهدى ونور. الدعوة إلى الله عز وجل لا بد فيها قبل العمل أن يكون الإنسان على علم وعلى نور وعلى هدى، ثم يترجم ذلك إلى عمل، ثم بعد ذلك يدعو إلى هذا العلم الذي تعلمه ويصبر عليه. وهذه المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة هي في الحقيقة غاية في الأهمية في جميع مجالات الدعوة إلى الله. ومن مجالات الدعوة إلى الله دعوة الناس إلى العلم الشرعي. ومن العلوم الشرعية التي ربما غفل عنها البعض علم السياسة الشرعية، فإن السياسة الشرعية من العلوم الشرعية التي أصلها وأساسها هو الوحي. قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه السياسة الشرعية أخذت من الكتاب والسنة، من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفعاله وتقريراته وسيرته وفي سلمه وحربه عليه الصلاة والسلام. فإن الله عز وجل أوكل إليه وظيفة الرسالة، وأوكل إليه وظيفة الخلافة والقيام على الأمة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الإسلام وعلمهم أحكام الإسلام قولا وعملا، فطبق وترجم عليه الصلاة والسلام ما دعا الناس إليه، فأقام دولة الإسلام في المدينة، وأقام راية الجهاد، وأنفذ حكم الله عز وجل في الأرض. فالسياسة الشرعية في حقيقتها هي العلوم التي تدور على بيان العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين الراعي والرعية. هذه العلاقة اهتم بها السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم في أبواب كثيرة لم يخلو منها كتاب إلا وبين هذا العلم. ففي البخاري ذكر أبوابا كثيرة في هذا المجال: باب الفتن، باب الأحكام، باب التوحيد، باب السنة، كثير من الأبواب في صحيح البخاري وكذلك مسلم اشتملت على النصوص الواردة في شأن السياسة الشرعية. لذلك من أهم المهمات لضبط مسائل السياسة الشرعية أن يعلم الإنسان أمر. قبل ذلك نقول أنه من أجل ضبط مسائل السياسة الشرعية والعلاقات الدولية لا بد من أربعة أمور: أمر إيماني، وأمر تطبيقي أو أمر منهجي، وأمر تطبيقي، وأمر فكري ثقافي علمي. أما الأمر الإيماني فينبغي الاعتقاد الجازم بأن علم السياسة الشرعية مصدره الوحي، كسائر العلوم الشرعية، وأنه مأخوذ من الكتاب والسنة، لا شك في ذلك، بل يجب على المسلم أن يكون على يقين في ذلك. لذلك السلف عندما عرفوا السياسة الشرعية وعلم السياسة الشرعية قالوا هي علاقة الحاكم بالمحكوم فيما يعود عليهم بالنفع والصلاح، فيما ورد فيه نص أو ما لم يرد فيه نص، بجلب المصالح للأمة ودفع المفاسد عن الأمة. وهذا لابد أن يرجع فيه إلى القواعد الشرعية والأصول الشرعية، الأدلة وما دلت عليه وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف رحمهم الله في إقامة الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأول أمر أقامه السلف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتماعهم على تنصيب الخليفة، خليفة المسلمين، قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينشغلوا بشيء غير ذلك. وأول إجماع وقع في الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجماع السلف على تنصيب الخليفة وعلى تنصيب على تنصيب أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة على المسلمين. هذا الأمر ينبغي أن يكون فيه المؤمن على يقين تام واعتقاد جازم بأن هذا علم يرجع إلى الأصول الشرعية. الأمر الآخر وهو الجانب المنهجي، وهو أن هذا العلم بينت الشريعة الإسلامية بنصوصها الكتاب والسنة هذا الأصول بيانا واضحا. ولذلك علم السياسة الشرعية ألف فيه العلماء مؤلفات عديدة كلها تدور على بيان هذه العلاقة بين الحاكم وبين المحكوم، وذكروا النصوص الواردة في ذلك، بل إنهم سموا بعض الآيات بآية الأمراء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا أو هذه الآية أطلق عليها العلماء آية الأمراء لبيان الأصل الذي ينبغي أن يرجع إليه الحاكم والمحكوم والراعي والرعية، وهو الرجوع إلى الله، الرجوع إلى كتابه، والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجوع إلى سنته، وطاعة الله عز وجل أولا، ثم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم طاعة ولي الأمر تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله. لذلك السلف يقولون: إنما نطيع ولي الأمر طاعة لله عز وجل وتحقيقا لأمره، لأن هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به فيه صلاح الناس، وولي الأمر واجب عليه أن يقوم بتنفيذ حكم الله عز وجل. لذلك لابد أن يتعرف الحاكم والمحكوم على الأوامر وعلى الأحكام التي جاءت في الشريعة من أجل أن ينفذها. فلذلك ينبغي أن يكون منهجهم هو الرجوع إلى الكتاب والسنة. فهذه العلاقة نظمتها ووضحتها النصوص الشرعية، ولا ينبغي للناس أن ينصرفوا عن ذلك إلى ما أحدثه الناس من قواعد وأصول خارجة عن منهج الكتاب والسنة الذي سار عليه السلف. لذلك من الشبهة التي في هذا الزمن، زمن المتغيرات، ادعاء البعض أن الإسلام دين خاص بالعبادة في المساجد ولا يتعلق في جانب حياة الناس، ففصلوا الدين عن حياة الناس. وهذه دعوة العلمانية الحديثة في أن الدين لا علاقة له في شؤون الحياة، وغذوا هذه البدعة وهذه الفكرة وهذه الشبهة بإيجاد صورة سيئة للنظام السياسي الإسلامي على هيئة الصراع على الدنيا، ظناً أن السياسة هي صراع الناس وجدل الناس حول أخطاء الآخرين أو أخطاء الراعي أو أخطاء الرعية. وهذا خطأ كبير، سلك به الناس مسلك أضعف جانب فهم الناس لهذا العلم، علم السياسة الشرعية. فعلم السياسة الشرعية قائم على فهم الكتاب والسنة وترجمة ذلك إلى حياة الناس اليومية. الأمر الثالث هو التطبيق، جانب التطبيق، وهو تطبيق هذا العلم في حياة الناس وتطبيق هذه المفاهيم، مفاهيم السياسة الشرعية في حياة الناس، بأن صلاح الدين وصلاح الدنيا هو في حقيقة أمره يرجع إلى إقامة دين الله عز وجل، وأن هذا الدين بجميع شعائره جاء لإصلاح دين الناس وإصلاح دنيا الناس. أما عزل هذا الدين عن العلاقة بين الحاكم والمحكوم وجعل هذا الدين فقط في الجانب التعبدي، هو في الحقيقة عزل الناس عن الإسلام، عزل الناس عن ماذا؟ عن الإسلام. لذلك الجانب الفكري الرابع والثقافي هو زرع أعداء الإسلام في ذهن الناس أن كل من يسلك هذا المسلك سيكون على طريقة الجماعات والأحزاب التي سلكت مسلك السياسة الحديثة البعيدة عن شريعة الإسلام بتعدد الحزبيات والدعوة إلى الديمقراطية وترك الشريعة الإسلامية وعدم السعي في تطبيقها. لذلك أصبح مفهوم مفهوم الإسلام السياسي عند الناس اليوم خاص بجماعة الإخوان المسلمين أو خاص بجماعة حزب التحرير أو خاص بجماعة التكفير أو خاص بالجماعة الفلانية الأخرى أو خاص بالحزب الفلاني. هذا ما أراده أعداء الإسلام في إظهار أن السياسة هي في الإسلام ستنتج للناس هذه الحزبية وستنتج للناس البعد عن تطبيق شرع الله عز وجل. لما؟ لأن هذه الجماعات في الحقيقة تنازلت عن منهج السلف في القيام بهذا الأمر، وهو إقامة دين الله عز وجل وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم على وفق هذا المنهج. وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، شيخ الإسلام ألف كتاب اسمه السياسة الشرعية، وابن القيم ألف كتاب اسمه طرق الحكمية في السياسة الشرعية، نبهوا على أن هذه الولايات وهذه الوظائف التي يقوم بها ولي الأمر هي في الحقيقة وظائف دينية في أن يأخذ الأحكام من مصدرها وهو مصدر التشريع الوحي، وفي الجانب الآخر أن ينفذها ويطبقها على الناس على وفق ما جاء في هذه الشريعة، وعند التنازع والاختلاف يرجعون في تطبيقها إلى الشرع. لذلك في مفهوم السياسة المعاصر فصل السلطات، السلطة التنظيمية التي يطلقون عليها التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. كل هذه السلطات في الحقيقة يجب أن يكون مصدرها واحد. أما ما يشاع بين الناس أن الشعب هم مصدر السلطات، هذه مما غذت به الديمقراطية الحديثة والعلمانية الحديثة في فصل الناس عن المصدر والأصل الذي هو مصدر كل شيء، وهو الكتاب والسنة وهو الوحي. إذن مصدر كل هذه السلطات ينبغي أن يكون الرجوع فيه إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، إلى الوحي، فهو مصدر السلطات. السلطة التشريعية ينبغي أن ترجع إلى تنفيذ ما جاء في حكم الله عز وجل وما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في حكم النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في سنته. وأيضا عند التنازع والاختلاف في الجانب القضائي ينبغي أن ينفذوا ماذا؟ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهو إقامة العدل بتطبيق وتنفيذ شرع الله عز وجل. لكن مفهوم السياسة اليوم للأسف أصبح بين طرفين، طرف يميل إلى الأفكار الغربية والعلمانية والدعوة إلى الحزبية وتحزب الناس وإنشاء الأحزاب، ومقابل ذلك من ظن أنه ليس في الإسلام سياسة وأن من السياسة ترك السياسة الشرعية، وهذا خطأ. أما من السياسة ترك السياسة، الكلمة التي يذكرها بعض العلماء، فالقصد ترك الجدل مع الأحزاب والجدل في الشؤون الخاصة. أما شؤون الأمة فهو من السياسة الشرعية، فالعالم في تعليم الناس العلم الشرعي سياسة شرعية، والعالم في دعوته إلى الله عز وجل قائم ماذا؟ في السياسة الشرعية، ودعوة الناس إلى تطبيق الشريعة هو سياسة شرعية. فمفهوم السياسة الشرعية يختلف عن مفهوم السياسة الذي أصبح ماذا؟ متداول بين الناس اليوم على سبيل الجدل والمراء في الدين. الجانب الآخر حتى لا نطيل عليكم، وهو قضية مرتبطة بمفهوم السياسة الشرعية والعلاقات الدولية، وهو تصحيح مفهوم حول تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. الأحكام التي جاءت في دين الله عز وجل على قسمين: أحكام بينها الله ووضحها مثل الصلاة والزكاة والصيام، فمفهوم الصلاة وأركان الصلاة، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها موكول إلى الشارع الحكيم، والزكاة بجميع تفاصيلها والصيام والزكاة وضحها وبينها الشارع الحكيم. هذه أحكام فصلها الله عز وجل ووضحها، فبيانها وتطبيقها راجع إلى النصوص الشرعية. وأحكام أخرى جاءت مطلقة لم تبين وتوضح كيف يتم تطبيقها، ولم يحدد ويبين على وجه التفصيل تطبيقها وتحديدها. مثل ماذا؟ مثل مثال يعني نعيشه كل يوم، مثال النفقات. الله عز وجل أوجب على الناس النفقة، فأوجب على الرجل نفقة الزوجة والأبناء والأقارب الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم. هل حدد الله عز وجل كم ننفق على الأقارب؟ لم يحدد، ترك الأمر لأي شيء، لعادة الناس وعرف الناس. فمثل أيضا العلاقات الاجتماعية في الإسلام، صلة الأرحام، بر الوالدين، هل حدد سبحانه كيف يكون البر، كيف تكون صلة الرحم؟ لم يحددها. هذه الأحكام يوضحها ويبينها عرف الناس. فلذلك العلماء جاءوا بقاعدة، قالوا الأصل في العبادات الحظر والمنع، الأصل في العبادات التوقيف، أي أنها موقوفة على النصوص الشرعية، وأنه لا يجوز الإنسان أن يزيد فيها أو ينقص. والأصل في العادات والمعاملات ماذا؟ الإباحة، أن يفعل الناس ما يشاءون. ومن ذلك الفتوى التي يفتي بها العلماء بالنسبة للأحكام التي جاءت في الإسلام وثابتة ووضح الله عز وجل حكمها، فإنه لا تتغير بتغير الزمان، فلا تتغير أحكام العبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج، ولا تتغير الأصول الشرعية التي بيّنها الله في تحريم الشرك وتحريم الزنا والخمر والقتل والغناء إلى آخره من المحرمات التي حرمها الله في كتابه، أو حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء على تحريمها. لذلك هذه أصبحت من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كما أطلق عليها العلماء فقالوا لا يجوز إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكر شيئا من ذلك فقد كفر. لما؟ لأن هذه أصول وأمور بينها الله ووضحها، لم يجعل لنا فيها حق البيان والتوضيح، وإنما فقط العمل والتطبيق. أما الأحكام التي تدور مع علتها وتحتاج إلى بيان وتوضيح حسب عرف الناس، فهذه الفتوى فيها تتغير بتغير الزمان وتغير المكان. ومن ضمن العلوم التي جعل الله عز وجل لنا فيها حق الاختيار والتغيير هو مفهوم السياسة الشرعية. فالسياسة الشرعية بيّن الله عز وجل لنا أصولها، وهي الرجوع إلى الكتاب والسنة وما جاء في دين الله عز وجل معلوم، وجعل جانب آخر أن للحاكم حق الاجتهاد فيه. فمثلا تنصيب الخليفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن ينصب على المسلمين ولي عهد، فلم ينصب عليهم ولي عهد، وترك الأمر للمسلمين يختارون من يشاءوا، فاختار الناس أبا بكر الصديق، وهذه طريقة من طرق التولي في اختيار الخليفة. فلما جاء زمن خلافة أبي بكر الصديق بعد ذلك رضي الله عنه قبل وفاته استخلف على الناس عمر بن الخطاب، فاختلفت طريقته في الاستخلاف وتولية الخليفة على الناس عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريقة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أبي بكر كلاهما من الطرق المشروعة. فلما جاءت خلافة عمر استخلف على الناس ستة وجعل بين هؤلاء الستة أن يختاروا بينهم واحدا خليفة على المسلمين، فجمع بين طريقة الاختيار وطريقة الاستخلاف. فلذلك هذه الطرق ذكر العلماء أنها مما جاء كمثال حسن في الشريعة الإسلامية، فأفضل الأمثلة والطرق في التولي هذه الطرق. لكن لو أراد الناس أن ينشئوا طريقة في الاستخلاف غير هذه الطريقة لا حرج، بشرط القاعدة التي ذكرها العلماء في شأن الأصل في العادات والمعاملات الإباحة ما لم تخالف نصا في الكتاب أو السنة. فإذا أراد أن يقوم الحاكم بعمل ما أو بإقامة تنظيم أو إصدار أحكام أو إجراءات ينبغي ألا تخالف نصا من الشريعة، لكنه جعل الشارع للحاكم أن يصدر ما يشاء من الأحكام وأن يختار ما يشاء من الأحكام والإجراءات بشرط ألا تخالف الشريعة. لذلك حكم الحاكم النقطة التالية، وهي حكم الحاكم يرفع الخلاف، القصد منها عند العلماء أن كلمة حكم الحاكم، الحاكم إما أن يراد به القاضي أو يراد به ولي الأمر. فلذلك قلنا قبل قليل أن ولي الأمر من سلطاته السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التنظيمية التي يطلق عليها التشريع. فالسلطة القضائية بالأصل أنها وظيفة الحاكم، لكن ربما يوليها قضاة يقومون بهذه الوظيفة نوابا عن ولي الأمر. هذه الحاكم القاضي ربما ولا يصل إلى هذه الدرجة إلا أن يكون بلغ منزلة الاجتهاد في اختيار ماذا؟ الرأي عند وقوع الخلاف. فإذا عرضت على القاضي مسألة خلافية تنازع الناس فيها واختار رأيا من بين هذه الآراء المختلف فيها بين الفقهاء، ولا يختلف الفقهاء في مسائل مسلمة كما قلنا قبل قليل مبينة وموضحة، وإنما يقع الخلاف في المسائل المحتملة، هذه المسائل المحتملة إلى أكثر من رأي، إذا اختار القاضي رأيا فيها فإن رأي القاضي يرفع الخلاف، فإن رأي القاضي ماذا؟ يرفع الخلاف. هذا في شأن حكم الحاكم يرفع الخلاف في شأن القضاء. أما في شأن ولي الأمر فحكم الحاكم يعني ولي الأمر إذا أراد أن يختار رأيا من الآراء المختلف فيها فإن حكمه يرفع الخلاف عملا لا علما، بمعنى أن المسألة الخلافية لو اختار ولي الأمر فيها أحد الآراء فإن الرأي الثاني يبقى رأيا معتبرا، وأن اختيار ولي الأمر ليس مرجحا من المرجحات وإنما هو سبيل في التطبيق، لأن ولي الأمر سيؤمر الناس بتطبيق أمر، والأمر إذا كان محل خلاف لا بد أن يختار رأيا واحدا يحسم فيه الخلاف. فاختياره للرأي عند وقوع الخلاف هو يرفع الخلاف عملا، مثل ما وقع للناس في مسائل التي حصلت أيام كورونا، وكلكم علم أن الناس عندما وقعت هذا الوباء احتاج الناس فيه إلى ماذا؟ إلى الاعتزال عن الأماكن والتجمعات، ومن ضمن ذلك عدم وجود صلاة جماعة في المساجد، ثم بعد ذلك سمح بالصلاة متفرقين. هنا اختار ولي الأمر الرأي في أن تفتح المساجد بعد أن خف الوباء، قبل ذلك منع الناس حتى لا يتفشى الأمر أكثر. اختياره هنا رفع الخلاف الذي وقع بين الناس، هل يلزم أن نصلي أو هذا يعتبر منع للصلاة، وهذه آراء فقهية. رفع أمر الولي الأمر رفع الخلاف عملا، لكن علما لا زالت المسألة قائمة، لا زالت المسائل ماذا؟ قائمة. ربما يرى البعض أن رأي الإمام مخالف للصواب فيما يعتقد أنه رأيه هو الصواب، لكنه لا يخالفه عملا، فيلتزم بعمل ولي الأمر. يلتزم ماذا؟ بعمل ولي الأمر، فهو إمام مسجد لكن رأيه الفقهي يختلف رأي الإمام، فلذلك التزم رأي الإمام ولم يصلي جماعة. فلما أذن بالجماعة متفرقين التزم ذلك، رغم أن ربما يرى أنه لا بد من أن يكون هناك تلاصق. إذن هذه المسائل الخلافية التي يكون لولي الأمر فيها ماذا؟ رأي يرفع الخلاف. الأمر أيضا الرابع والأخير، منهج السلف في إنكار المنكرات. لا شك أن هذه الأمة تميزت بماذا؟ بأنها خير أمة أخرجت للناس، لأنها قائمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولما كان الدين قائم على النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. كان إنكار المنكرات العامة واجب على الأمة، وهذا الواجب إنكار المنكرات العامة ذكر العلماء أنه على قسمين: واجب عينا وواجب كفائي. واجب عينا على من يستطيع، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا هو المستطيع. فولي الأمر صاحب الرأي صاحب الأمر على المسلمين واجب عليه عينا في إنكار المنكر. فإذا جعلك ولي الأمر نائبا عنه في إنكار المنكر وجب عليك القيام بهذه الوظيفة. واغدو يا أنيس إلى امرأة فلان هذا، فإن اعترفت فأقم عليها الحد. فإذا جعلك ولي الأمر قاضيا وجب عليك إقامة العدل وإنكار الظلم. وإذا جعلك ولي الأمر نائبا عنه في إصدار التنظيمات أو إصدار التشريعات كما يقال تجوزا، وجب عليك أن تصدر الأنظمة القائمة على دين الله. وإذا جعلك ولي الأمر قائم على الناس في المحاسبة والمراقبة، وجب عليك القيام بهذه الوظيفة، وهي وظيفة الحسبة وولاية الحسبة، كما قال ابن القيم أن القائم على هذه الولاية يجب عليه عينا إنكار المنكر، فيجب عليه أن ينكر المنكر الموجود. ولذلك يلجأ الناس إلى من؟ إلى أعضاء مجلس الأمة اليوم، لأنهم يملكون سلطة ماذا؟ محاسبة القائم على هذا العمل في الدولة، السلطة التنفيذية، مجلس الوزراء. فلذلك يقوم عضو مجلس الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أعظم وظيفة له. ولكن الناس اليوم جهلوا السياسة الشرعية، فجهلوا ماذا يجب على هذا العضو، وجهلوا ما له من حقوق، ما له من حقوق وما عليه من واجبات، فأصبحوا لا يدركون، يظنون أنه من عامة الناس. هذا عامة الناس هو الذي يكون في حقهم واجب كفاية. هؤلاء ولي الأمر واجب عليه، من لديه ولاية واجب عليه عينا أن ينكر المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. باقي الناس فرض على جماعة المسلمين، فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وهذا معنى الفرض الكفائي. مثل الصلاة، صلاة الجنائز ودفن المسلمين، فرض كفائي. لو ترك مسلما مات وترك لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه، آثم جميع المسلمين الذين يرون ذلك وتركوا. إذن هذا الأمر وهو إنكار المنكرات واجب كفائي، لكن إنكار المنكرات ماذا؟ إما أن يكون الواقع فيه عامة الناس فينكر على وجه العموم، مثل لو ظهر بالناس الزنا وشرب الخمر واستباحة المعازف واستباحة هذه الأعمال، وجب على كافة الناس إنكار هذا المنكر وذكر المنكر باسمه، من الشرك أو الربا أو الزنا أو الخمر أو الموسيقى، وجب على المسلمين إنكار. أما إن كان الواقع فيه ولي أمر راعي أو رعية، فهذا ينصح حسب الضوابط. أما الإنسان من الرعية فإنك تأتيه وتنصحه بينك وبينه، لا تنصحه أمام الناس، فالنصيحة أمام الناس فضيحة كما يقال. فإذا كان في عامة الناس ففي شأن ولي الأمر أشد. أما ولي الأمر فبين العلماء الضابط في ذلك أن تأتي إليه وتأخذ بيده وتنصحه فيما بينك وبينه إذا كان المنكر يخصه هو. أما إذا كان المنكر يخص عامة الناس فإنك تقف وتنكر المنكر دون ذكر اسم أحد. فهذا ما أوجب الله عز وجل على الأمة كافة في بيان الحق في ذلك، وهذا هو منهج السلف رحمهم الله في إنكار المنكرات. لذلك ينبغي على المسلمين أن يقوموا بهذه الوظائف، وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل، ووظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للناس. بارك الله فيكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.